واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني لا تتنازل لهم عن شيء من الشريعة ولا عن مسألة واحدة ولا عن حكم واحد. والله جل وعلا قال له: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا في من ركن إليهم في شيء قليل، ولمن فتن عن بعض ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن ترك الشريعة برمتها، وكيف بمن رفع عقيرته مناديا بتنحية الشريعة وبإحلال العلمانية والمدنية والشيوعية والبعثية محل شريعة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن كل ما خالف ما أنزله الله فهو من الهوى الذي نهينا عن اتباعه. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان:
وأن احكم بينهم بما أنزل الله.
سجلت هذه المادة بمدينة واد مدني في 14 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذا الحديث يا عباد الله من جملة أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو مخرج في الصحيحين كما سمعتم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بربه سبحانه وتعالى، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حتى تعلم أيها المسلم وحتى تستيقن أن ما تضمنه هذا الحديث من الأخبار واقع لا محالة، وصدق لا كذب فيه ولا خلف. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا دينه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقسم أقسم بالله سبحانه وتعالى وحده، ولا يقسم بشيء سوى الله سبحانه وتعالى. وعلم أصحابه هذا، ووجدهم في جاهليتهم يقسمون بغير الله عز وجل، فنهاهم عن هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأمرهم أن يقسموا بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، كما في حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وجدهم يحلفون بآبائهم وبأمهاتهم، وبعضهم يحلف بما جعله لله تبارك وتعالى من أنداد. وهكذا يا عباد الله، أنت إذا نظرت في مجتمعنا هذا وجدت أن الكثير من الناس عادوا إلى سنة الجاهلية، فأصبحوا يقسمون بغير الله عز وجل. فمن المسلمين من يقسم بأبيه، ومنهم من يقسم بأمه، ومنهم من يقسم بولده، ومنهم من يقسم بالنعمة، ومنهم من يقسم بالملائكة، ومنهم من يقسم بالأنبياء، ومنهم من يقسم بالأولياء. وهكذا الكثير من الناس عادوا إلى سنة الجاهلية وأصبحوا يقسمون بغير الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. والأنداد جمع معرف، وهو كل ما أقسم الإنسان به مع الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا أقسمت بغير الله فقد صرفت هذه العبادة العظيمة لغيره، وهذا من التنديد، أي من الشرك بالله عز وجل، من الشرك بالله سبحانه وتعالى أن نقسم بالله وأن نقسم بغيره، هذا من الشرك بالله عز وجل. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال: ولا تحلفوا إلا بالله، فما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يحرم، بل من الشرك بالله عز وجل، أن تقسم بغير الله سبحانه وتعالى. وجاء في البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا، وهذه أداة تنبيه، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت يا عبد الله أن تحلف فعليك أن تحلف بالله عز وجل وحده، وإلا فاصمت، اصمت، لا تحلف. هذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أخذ به أصحابه، فما كانوا يقسمون بغير الله عز وجل بعد نهيه البتة. ولا ثبت ذلك عن واحد منهم. وطالعوا يا عباد الله في كتب السنة، بل كانوا يقسمون بالله عز وجل، والسنة زاخرة بذكر هذا عنهم. ومن ذلكم ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي: هل عندكم من الوحي من شيء سوى ما في كتاب الله؟ فقال علي رضي الله عنه: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. وكان يحمل صحيفة في يده، قال: ترك لنا هذه الصحيفة. قال أبو جحيفة: فقلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، يعني الدية، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. ليس عند أهل البيت من القرآن ومن الوحي سوى ما في كتاب الله عز وجل. فلعنة الله على الشيعة الذين يزعمون أن عندهم مصحف فاطمة ما فيه مما يوجد في المصحف الذي عندنا آية واحدة، هكذا يكذبون. وهذا علي رضي الله عنه الذي يزعمون أنهم يتشيعون له وأنهم يحبونه وأنهم ينصرونه يقسم بالله عز وجل يقول: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ينفي ذلك نفيا مؤكدا بالقسم. وهؤلاء يكذبون الله جل وعلا في خبره وهم كفار بهذا. الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن ثبت تغيير كتاب الله عز وجل كله، فأين موضع هذه الآية يا عباد الله؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الشاهد في الحديث أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أقسم بالله عز وجل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا أحدا أقسم بغير الله عز وجل نهوه عن ذلك، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يحلف يقول: لا والكعبة، يحلف بالكعبة، وتعلمون عظمة هذه الكعبة. فقال له ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، لأنه صرف هذه العبادة العظيمة التي هي الحلف لغير الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقسم أقسم بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنحن نؤمن به ونصدق. نؤمن أن عيسى ابن مريم سينزل في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا يفعل يا عباد الله؟ قال: فيكسر الصليب. وهذا إبطال لدين النصارى وبيان لانحرافهم في معتقدهم في صلبه وقتله، وبيان لبطلان دينهم في تأليههم لهذه الصلبان التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أوثانا، كما في حديث عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت صليبا على رقبتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ألقي عنك هذا الوثن. هذه أوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فيكسر الصليب إبطالا لدين النصارى، وأنهم ليسوا على شيء وليسوا على ملة عيسى ولا على طريقته. قال: ويقتل الخنزير. يقتل الخنزير، وهذا دليل على أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تقتني خنزيرا ولا أن تربي خنزيرا، وكما أنه لا يجوز لك أن تأكل لحمه ولا أن تتاجر به، بل إن سنة الأنبياء أن تقتل هذه الخنازير وتعدم. قال: فيقتل الخنزير ويضع الجزية. وهذا إبطال لليهودية والنصرانية، لأن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه أن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا اليهود والنصارى، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبقوا في أرض المسلمين وتجرى عليهم أحكام الشريعة ويدفعون الجزية للمسلمين في مقابل عيشهم في بلدان المسلمين وفي مقابل تأمينهم. هذا حكم الله عز وجل. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن امتنعوا عن الإسلام وعن دفع الجزية فإنهم يقاتلون. فإذا جاء عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يضع الجزية، يعني أنه يلغي الجزية ويدعوهم إلى أمر واحد، إما أن يسلموا وإما أن تضرب أعناقهم. هذا حكم الله تبارك وتعالى فيهم. قال ويضع الجزية، يضع الجزية أي أنه لا يقبل منهم إلا أن يدخلوا في الإسلام وفي دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويضع الجزية، قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. بما فاض المال؟ يفيض المال حتى إن من كانوا يعملون في بيت مال المسلمين يأخذون الأموال الموجودة في بيت مال المسلمين ويذهبون بها ليوزعوها على الفقراء، فلا يجدون أحدا يأخذ منهم شيئا من هذا المال. لما؟ لأن الناس قد اكتفوا وفاض المال وجرى في أيديهم. بسبب ماذا يا عباد الله؟ بسبب أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حكما بشريعة الله سبحانه وتعالى، حكما عدلا يحكم بين الناس بشريعة الله سبحانه وتعالى. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود قال فيقاتل الناس على الإسلام، يقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله. تأملوا يا عباد الله، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، حتى تعلموا أن الإسلام هو دين الله الحق وهو دين الله الخالد، وأن شريعة الله عز وجل صالحة لكل زمان ومكان، ولا صلاح للعباد ولا فلاح لهم ولا نجاة لهم ولا خروج لهم عما هم فيه من الضيق وضنك العيش وقلة الأمن وتسلط الأعداء إلا بالرجوع إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. فيهلك الله به الملل كلها إلا الإسلام، فلا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا شيعية ولا صوفية ولا شيوعية ولا ناصرية ولا بعثية، كل هذه الأديان الباطلة التي يتدين بها الناس إلى الله عز وجل يبطلها ويهلكها الله تبارك وتعالى جميعا. فيهلك الله به في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. فلا صلاح لنا إلا في الإسلام، لا صلاح لنا في المدنية التي يدعون إليها ويريدون بها أن يتحلل الناس عن دينهم وأن يترك الناس دينهم. قال فيهلك الله به في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. وهذا الحديث يا عباد الله أصل وحجة دامغة في وجه كل من يدعي أن الإسلام لا يصلح أن يكون حاكما بين الناس في أزمنتنا هذه، بل إنه دين الله الذي لا تصلح حياة الناس إلا به، منذ أن بعث الله جل وعلا رسوله وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فهذا عيسى نبي من أنبياء الله عز وجل يأتي ويسوس الناس بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، وفي رواية وأمكم منكم، قال ابن أبي ذئب ونقل ذلك عنه البغوي في شرح السنة قال أي عمكم بكتاب الله وبسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يمحو الله به الباطل. قال ويقتل المسيح الدجال، ويقتل المسيح الدجال ويعيش 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون الإسلام، حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه إذا وقف يؤم الناس وفي الأمة خليفتها فإذا به يقدم خليفة المسلمين وخليفة المسلمين يقدمه ليصلي بالناس وعيسى يقدمه في الصلاة بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكرمة الله لهذه الأمة، أي أن أحد أئمتها يؤم نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى، حتى تعلموا عظمة دينكم وحتى تعلموا عظمة إسلامكم وأنه لا صلاح للعباد ولا فلاح لهم إلا بهذا. فأفن لمن زعم أن الشريعة لا تصلح بها حياة الناس. يا عباد الله، إن لم تكن شريعة الله عز وجل التي أنزلها من قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إن لم تكن هذه الشريعة هي التي تصلح ويصلح بها الناس، فأي دين وأي منهج وأي طريقة تصلح الناس يا عباد الله؟ هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله. ودليلنا على صلاح الشريعة وعلى صلاح حكم الله عز وجل إلى آخر الدنيا ما يكون من إقامة عيسى عليه الصلاة والسلام للكتاب والسنة وسيره خلف ركاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أخذه الله على الأنبياء كلهم، أنهم إن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا أتباعا له. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يردنا جميعا إلى دينه متعلمين له عاملين به داعين إليه محكمين له في سائر أمرنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، نذكر بعض الأدلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وفيها دليل واضح على أن الله جل وعلا شرع هذه الشريعة لصلاح العباد والبلاد، وهي صالحة لكل زمان ومكان، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن ينفخ في الصور. فإن الله جل وعلا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي خطاب للأمة. قال الله جل وعلا له وأنحكم بينهم بما أنزل الله، وأنحكم بينهم بما أنزل الله، والخطاب له كما قلنا خطاب للأمة، فهذا أمر للأمة في نبيها صلى الله عليه وسلم أن تحكم بما أنزل الله. والشاهد في الآية أن الله جل وعلا لم يذكر لهذا التحكيم ظرفا زمانيا ولا مكانيا، قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله، متى؟ في أي زمان؟ ما ذكره لإفادة العموم. في أي مكان؟ ما ذكره لإفادة العموم. وأنحكم بينهم بما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، أحكم بينهم بجميع ما أنزل الله، وهذا يدلك على صلاح جميع ما أنزله الله لأن يكون حكما بين الناس. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وهذا فيه أن كل ما خالف ما أنزله الله فهو من الهوى الذي نهينا عن اتباعه. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض عن بعض ما أنزل الله إليك. تأملوا يا عباد الله في هذه الآية. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، يعني لا تتنازل لهم عن شيء من الشريعة، ولا عن مسألة واحدة، ولا عن حكم واحد. والله جل وعلا قال له: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا في من ركن إليهم في شيء قليل. ولمن فتن عن بعض ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن ترك الشريعة برمتها، وكيف بمن رفع عقيرته مناديا بتنحية الشريعة وبإحلال العلمانية والمدنية والشيوعية والبعثية محل شريعة الله سبحانه وتعالى. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. تأملوا يا عباد الله، قال الله عز وجل في آية أخرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال: وما اختلفتم فيه من شيء، نكرة مسبوقة بالنفي تفيد العموم، وهذا عموم في كل ما يتنازع الناس فيه، فكل ما يتنازع الناس فيه فمرده إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء، متى؟ ما ذكر زمنه، أين؟ ما ذكر مكانه، حتى نعلم أن الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان، وأن الواجب على الناس في كل زمان وفي كل مكان أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى شريعة الله عز وجل. ذلكم الله ربي الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط تفيد عموم ما تنازع الناس فيه، وهذا معناه أنه يجب علينا أن نرد جميع ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء، متى حصل أو يحصل هذا النزاع وفي أي زمان؟ ما ذكره لإفادة العموم. إن تنازعتم في شيء في أي زمان وفي أي مكان فإن الواجب عليكم أن تردوا ما تنازعتم فيه إلى الشريعة. هذا حكم الله. هذه بعض آيات على عجالة تدل على أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن الواجب على الناس أن يرجعوا إليها في جميع أمرهم وفي جميع ما تنازعوا فيه. هذا حكم الله عز وجل. ثم يا عباد الله، لو قلنا إن الشريعة لا تصلح أن تكون نظاما وأن تكون حكما يحكم به في هذه الأزمنة، لو سلمنا لهم بهذا، فأي حكم هذا الذي يريدون أن يأتوا به ليكون بديلا لشريعة الله؟ أنترك شريعة الله عز وجل لحثالة أذهان الكفار وزبالة أفكارهم؟ إن كانت هذه الشريعة لا تصلح نقول لهم كما قال الله عز وجل: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فبما طولبوا؟ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ائتونا بكتاب من عند الله. أما أن نركن إلى حثالة الأذهان وزبالة الأفكار فلا، ائتونا بكتاب من عند الله. إن كانت هذه الشريعة لا تصلح لهذه الأزمنة فأتونا بكتاب من عند الله. وهذا من المحال، لأن العليم الخبير جعل هذه الشريعة خاتمة الشرائع، وجعل رسولها خاتم الرسل، وهذا والله من أعظم الأدلة على صلاح الشريعة لكل زمان ومكان. يأتون بكتاب من عند الله هو أهدى من هذه الشريعة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، حتى تعلموا أن كل خروج عن شريعة الله وكل مطالبة بغير شريعة الله فإنها مطالبة بالأهواء وبمحض الآراء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فسمى الله جل وعلا كل من استعاض الشريعة هذه بغيرها سماه الله ظالما، وبين أنه من الضالين، فوالله لا يوفق لا في دينه ولا في دنياه ولا في حياته ولا في آخرته. عباد الله، أعقدوا قلوبكم على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. دليل على أن شريعة الله عز وجل بها يسود العدل بين الناس، وبها يحل الأمن بين الناس، وبها يحصل لهم من رغد العيش ما لا يأخذ الإنسان معه شيئا من الزكوات التي تأتيهم من بيت مال المسلمين. فأي عز فوق هذا، وأي نعيم أعظم من هذا يا عباد الله؟ ففيها الخير وفيها الهدى وفيها صلاح العباد والبلاد في دنياهم وفي آخرتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وعموم المسلمين في ديننا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرفع عنا وعن سائر المسلمين ما هم فيه من محن ومن ضيق إلى سعة ورزق وأمن وأمان، هو ولي ذلك والقادر عليه.